أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده، ولو باع الآبق صح مع الضمينة فإن وجده، وإلا كان الثمن بإداء الضمينة، ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه. ولو قدر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط الضمينة. كان الكلام في بيان شروط المبيع، وقد عرفتم فيما مضى أن المصنف رحمه الله زين هذه الشروط ضمن مسائل. ففي المسألة الأولى بين الشرط الأول من شروط المبيع، والآن بلغ الكلام إلى بيان الشرط الثاني من تلك الشروط، وقد بينه المصنف في المسألة الثانية، ألا وهو شرط القدرة على التسليم، حيث يشترط في المبيع أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع وتحويله إلى المشتري. وعلى هذا فلو باع الحمام أو غيره من الطيور المملوكة للبائع لم يقع البيع صحيحا، إلا في حالة لو باع الحمام أو غيره من الطيور المملوكة له حال طيرانها، حال طيرانها لم يقع البيع صحيحا، إلا في حالة وهي ما لو كانت العادة قاضية بعود ذلك الطائر إلى منزل صاحبه. وذلك فيصح البيع حينئذ، وذلك لأن شرط القدرة على تسليم المبيع للمشتري متحقق، فعند عود الطائر يمكن للبائع أن يسلمه للمشتري، ويكون فرعنا هذا نظير ما لو باع البائع
عبدا قد أرسله إلى قضاء حاجة معينة ولم يكن حاضرا زمان بيعه فالبيع صحيح على أساس أن العبد المزبور بان على العود إلى منزل مولاه. ثم تعرض المصنف قدس سره إلى مسألة بيع المملوك الآبق اللي شارد عن مولاه، وأن بيعه صحيح أو لا علامة استفهام. والمسألة هذه يمكن أن يتصور لها أربع صور. الصورة الأولى ما إذا كان كل من البائع والمشتري قادرا على تحصيل العبد الآبق. الصورة الثانية ما لو كان البائع خاصة قادرا على تحصيله دون المشتري. الصورة الثالثة ما إذا لم يكن كل من البائع والمشتري قادرا على تحصيله ووجدانه. الصورة الرابعة ما إذا كان المشتري خاصة قادرا على تحصيل الآبق. أما حكم الصورتين الأولى والثانية فهو أن البيع فيهما صحيح بلا خلاف في ذلك، باعتبار أن البائع قادر على تسليم المبيع للمشتري. ولأجل وضوح حكم الصورتين هاتين لم يتعرض المصنف ولا الشارح إليهما، أي إلى هاتين الصورتين الأولى والثانية. وأما الصورة الثالثة اللي هي شنو كانت؟ أنه لا البائع ولا المشتري قادر على تحصيل ذاك العبد الآبق. وأما الصورة الثالثة فالحكم أن بيع العبد الآبق منفردا غير صحيح لفرض عدم القدرة على التسليم، إلا في صورة ما لو ضم العبد الآبق إلى شيء آخر فعند ذلك يصح بيع الآبقي مع الضميم شريطة نصحها المشروطة شريطة أن يكون ذلك الشيء الآخر يا شيء آخر اللي الضم للعبد الآبق شريطة أن يكون ذلك الشيء الآخر مما يصح بيعه منفردا كما لو باع الآبق مع كتاب بألف دينار مثلا لا ما إذا ضم العبد الآبق إلى آبق آخر ونحوه مما لا يصح بيعه منفردا هو عبد آبق إذا ضم إلى عبد آبق لا يحل من المشكل شيئا وفي الفرض هذا إن وجد المشتري العبد الآبق اتفاقا وقدر على إثبات يده عليه فبها ونعمت وإلا أي لو لم يجد المشتري الآبق وإلا لكانت المعاملة أيضا صحيحة باعتبار أن الثمن الذي دفعه المشتري بأجمعه إن لهو واقع في مقابل الضميم كما صرحت الرواية بذلك والعبد الآبق بالنسبة إلى الثمن ينزل منزلة المعدوم أي كأنه أصلا لم يقع بيع مقابل العبد الآبق بل البيع كله واقع بإزاء الضميم ثم أن فرض المعدومية يعني العبد الآبق ينزل منزلة المعدوم هذا الفرض يا معنى ثم أن فرض المعدومية ليس بمعنى أن العبد ليس جزءا للمبيع ولا هو داخل في ملك المشتري ليس بهذا المعنى بل بمعنى أن الثمن الذي دفعه المشتري لا يجوز أن يقسط على العبد الآبق وعلى الضميم فيرى مثلا أن أي مقدار من الألف دينار اللي هو في مثالنا ها فيرى مثلا أن أي مقدار من الآل وقع بإزاء العابد الآبق وأي مقدار منه وقع بإزاء الضمة كي يسترجع للمشتري ذلك المقدار الواقع بإزاء الآبق بعد عدم وجدانه. واضح شلون؟ فهنا فرض المعدومية بهذا المعنى، يعني هذا العبد الأبق بعد نزل منزلة المعدوم، مو معناته أنه هذا ليس جزء من المبيع. شو المبيع شنو كان؟ بعتك العبد الأبق الكبائي مع كتاب بألف دينار، وأنه ما داخل في ملك المشتري، لا، وإنما بمعنى أن هذا الثمن المشتري لدافع أنت بأجمعه كله، هذا يصير شنو؟ ملك البايع يخذ عن كيسك بعد ما يقسط هذا الثمن على الآبق وعلى الضميمة، حتى نشوف اشقد مقدار من الألف دينار وقع بإزاء الآبق واشقد منه وقع بإزاء الضميمة. حتى الآن يا المشتري بعد عدم وجدانك للعبدي شنو نرجع لك؟ شنو نرجع لك؟ ذاك المقدار من الثمن بإزاء منه بإزاء العبد الآبقي بهذا المعنى، يعني لا يقسط الثمن، بل بمعنى أن الثمن الذي دفعه لا يجوز أن يقسط على الآبق وعلى الضميمة، بل الثمن كله واقع في مقابل الضميمة، وأن العبد الآبق هو داخل في ملك المشتري. إن قلت أكف السؤال يبدو هو منفتح في أذهانكم الآن، زين هو العبد الآبق إذا داخل في ملكه شنو أثر الملكية؟ هو فشي ملكي غير استفاد منه، شنو الفائدة؟ جعلته العبد الآبق في ملكي والحلال كل شيء ما أسوي من عنده، هو ذاك آبق وأنا ما وجدته، لا أنا قادر ولا البائع، يعني الصورة الثالثة كلامي في الصورة الثالثة كلانا قال أصلاً ذاك البيع يقول أصلاً هذا من المستحيلات أن ألقاه بعد، والمشتري يقول أنت شنو؟ يقول أنا المشاهدة أنت وعبدك ما تحصله أنا حصله، مع ذلك يقولوا له أن العبد الآبق في ملكك، إذا ما هو أثر الملكية؟ فإن قلت ما أثر هذه الملكية، يعني العبد الآبق تدخلوا في ملك الملكية المشتري على استفهام، قلت أن أثر هذه الملكية واحد، أن المشتري إذا كان في ذمته عتق رقبة واجبا، إن كان في ذمته عتق رقبة واجبا فعند ذلك يتسنى له شرعا أن يعتق ذلك العابد الآبق الذي أدخلناه في ملكيته. مو لازم تعتق رقبة تكون هي مملوكة عندك الآن، هاي أنت مالك لها لتلك الرقبة، بل فاعتقها، قل ذلك العبد الآبق الذي باعني فلان بكذا بالمواصفات أعتقته وهو حر قربة لوجه الله تعالى، فالكفارة برأت ذمتك من تلك الكفارة في ذمتك أثر هذا. اثنين، الأثر الآخر اثنين، كما يجوز لهذا المشتري أن يبيع ذلك العبد الآبق لمشتر ثان مع ضميمة ما يصح بيعه منفردا. يقول ذاك العبد الآخر هو ملكي مع هذا الكتاب بألف دينار لمشتر آخر أهل قبلته وهكذا. ذاك المشتر آخر همنا إذا بزمت كفارة يحتق ذاك العبد، إذا يبيع على مشتر ثالث وهكذا. هذه الأثر الآخر
يعني حاسين تفقد بيع العبد الآبق واحدة بينه
وبين بيعه بضميمة. لا إذا بدون الضميمة النص عندنا لا يجوز.
أي
فلي أثر مو فائدة، أثر الملكية شلون يعني شلون؟
يقول جوزنا تم التجويد لأن وجود
أهفار
في هذا الشيء.
إيه مو العقد مجرد وإنما أدخلنا هذا العبد الآبق في ملكية المشتري.
بل لفوائد منها أنه يحسب.
أي بل. يبيع مع الضميمة.
هل المصادرة أيضا عن مطلوب؟
ليش شنو وجه المصادرة؟ يبيع مع الضميمة.
مع سبب التجويد أنه هذا.
لا لأن ليش أعيد مرة أخرى؟ أنه تصريحا لتعبيركم أنه مو جوز وإنما أدخلنا هذا في ملكيته. ما أثر الملكية؟ دليل مستبر معناته يصد العلة التعليل. إحنا ما دين علل العلة النص، لكن نقول شنو أثر الملكية؟ أثر الملكية أنه هذا الشيء اللي أنت ما كنت لي عن الضميمة، أثر أنه إذا أنت في ذمتك كان هناك كفارة عتق رقبة تحتق ذلك العبد الآخر. بل أثر وليس سبب التجويد. ثم ينتقل الباحث إلى أن هذا المشتري بعد عدم وجدانه لذلك الآبق هل يثبت له حق الخيار أم لا؟ تصورنا السؤال الآن أنه هو نرجع الأول بحثنا أنه مو قلنا الصورة الثالثة أنه لا البايع لا المشتري قادر، فقلنا بيع العبد الآبق منفردا غير صحيح مع الضميمة يصح شريطة أن شنو؟ شريطة أن يكون ذاك الشيء اللي ضمن العبد إليه يكون هو منفردا يصح بيعه مثل كتاب القماش وأمثال ذلك. فحينئذ إن وجده المشتري فبها ونعمة، إن لم يجده يثبت إلى حق الخيار لو لا؟ علامة استفهامه. فصل المصنف رحمه الله في المقام، وهو أن المشتري حين شرائه للعبد الآبق مع الضميمة إن كان عالما بإباق العبد وفي عين الحال أقدم على شرائه كذلك كذلك أي منضمن للكتاب وفي عين الحال أقدم على شرائه كذلك بزعمي أنه في يوم ما يقدروا تجيبوها لأنه مو بالماضي، نحن بالماضي فارضين شنو أنه ما يقدر لا البائع يقدر ولا المشتري. لا هو يقول أنا إن شاء الله يوم من الأيام أبحث بعد الآن ما أقدر ثم ممكن أنا وين رايح بس يوم من الأيام عندي فد وطائف عندي كذا ممكن حصل ذلك الآبق بزعمي أنه في يوم ما يقدر على تحصيله ففي هذه الصورة لا يثبت له حق فسخ المعاملة. ليش؟ وذلك لأنها ذا منه إقدام إقدام على معاملة كان المبيع فيها ناقصا ومعيوبا. والنقص هنا عبارة عن إباقه أي إباق العاد. ليش نقص عبرنا هنا أو هم عبروا بالنقص؟ لأن المبيع شنو كان عبارة عن ماذا؟ عن شيء. يعني رجع فرص القوس روحاني أخذ منه الكتابين، الكتاب الفلاني لعبارة جزئيا، فيعطيك واحد الجزء الثاني دي نصف طائر، فأنت تدري يقول لك هذا نصف طائر مع ذلك جمد. بعدين من ترجع للبيت يقول ثاني يوم ترجع عندي تعال عندي حق الخيار أنا، على أساس شنو؟ ليش ما لك حق الخيار؟ على أساس أنك أقدمت على معاملة كان منه كان المبيع فيها ناقصا معيوبا، أنت قدمت بنفسك. وأما لو كان المشتري، قلنا المصنف فصل، وأما لو كان المشتري حين الشراء جاهلا بإباق العابد فأقدم على شراء العابد وهو غير حاضر بخيالي أنه قد أرسله المولى إلى قضاء حاجة. يعني هذا الزعام لا صح، هو ما وجد آبق على الغاية، بس هو راح دازل الشغل وانتظر من يجي بعد ذلك أخذ العبد ويكتب ماله وأروحان وصل ألف دينار، بزعمي أنه قد أرسله المولى إلى قضاء حاجة. ثم تبين الخلاف وبان إباقه، ففي هذه الصورة يثبت له حق الخيار.
هم ولا
في الحاجة
جلس
البائع،
جلس
المطار
قبل أنه
هذا بائع، يعني خيار العين هنا، خيار العيب بل خيار التبديل. طب نتبع هذا نوصل إن شاء الله للصورة الرابعة. قال المسألة الثانية يشترط في المبيع. الشرط الآخر الثاني بينه في ضمن المسألة الثانية، وعنوان الشرط الثاني القدرة على التبديل. قال يشترط في المبيع أن يكون المبيع مقدورا، مقدور من قبل منه، من قبل البائع على تسليمه، على تسليم المبيع وتحويله للمشتري. تفريعا على هذا الشرط، فلو باع البائع الحمام الطائر، باع الحمام مو القار اللي هو طائر في حال طيرانه، أو غير الحمام من الطيور اللي هي مملوكة للبائع، فعلا نعم دائرة الشروط متوفرة ملك له، ولكن باعه حال طيرانه، قال لم يصح إلا في هذه الحالة أن تقضي العادة بعود ذلك الطائر بمن المن عوده إلى منزل صاحبه، يعني ذلك الطير مات معود معلم مدرب على أنه من طيرة يرجع هو بعد ذلك بنفسه، فيصح البيع حينئذ. لأنه حينئذ ليش يصح إذا قضت العادة بعوده؟ يقول لأنه الشرط الإحراجي ماذا؟ أن البائع قادر على تسليمه بعد عود الحمام، والبائعين كبيدة يقدر على أن يسلمه للمشتري فتحقق، فيكون نظير منه. قال لأن فرعنا هذا حينئذ أي حينما تقضي العادة بعود الطائر كالعبد المنفت في الحوائج، يعني المرسل اللي داز المولى في قضاء حاجة من الحوائج، ونظير منه الدابة المرسل اللي دازها المالك إلى أن ترعى خارج المكان، من ترعى تشبع ترجع لنفس محل مكانها. فصحيح هي الدابة يأثر إلى ذيك الدابة اللي الآن دزيناها راحت إلى المرعى أبيعتكها مثلا بكذا، ضارع المشتري مواصفات الدابة ولو من بعيد فاشتراها، فينتظر إلى أن تجي الدابة باعتبار أن العبد والدابة باني على منه على العرض إلى منزل صاحبه أو صاحبها. فبالمقام أيضا كذلك إذا قضت العادة بعود الحمام الطائر إلى منزل صاحبه تحقق الشر ألا وهو القدرة على تسليمه. ثم بناء على هذا الشرط أعني القدرة ينقدح منه ينقدح البحث حول بيع المملوك الآبق، يعني من فروع هذا الشرط مسألة بيع المملوك الآبق. هل أن بيع المملوك يعني أعم من أن يكون عبدا أو أمة؟ لذلك يحتاج التعبير بالمملوك يكون أعم أو لا. إذا هو إذا ذكر بالعبد في بعض الموارد هو من باب التقدير ترى مو من باب الحصر، وإلا بالبداية الشيخ قال المملوك المصنف أطلق قال بيع الآبق، يعني الشيخ قال بيع الآبق يقصد المملوك عبدا كان أم أمة. ولو باع يعني البائع المملوك الآبق المتعذر تسليمه، المتعذر تسليمه يدي يشير إلى من؟ يدي يشير إلى السورة الثالثة. ليش يبتدأ كلامنا بالسورة الثالثة والسورة الرابعة اللي يشير إليها المصنف ولو قدر المشتري على تحصيله خاصة دون البائع؟ لأن هذه المسألة تتطور كنا بأربع صور. الصورة الأولى ما إذا كان كل من البائع والمشتري قادرا على تحصيل الآبق، الصورة الثانية ما إذا كان البائع قادرا دون المشتري. هذين الصورتين الحكم فيهما واضح أن البيع صحيح لأن الشرط أن البائع قادر على تسليمه، والمفروض أن هذا الشرط متحقق، هم هذا قادر هم ذاك قادر في الصورة الأولى. في الصورة الثانية إحنا رايدين البائع قادر والبائع أنا قادر الآن ما أجيب لك إياه، بعد دقيقة راح أجيب لك إياه العبد الآبق. فالصورتين الأولتين خارجتان، يعني لم يتعرض المصنف ولا الشارح لهما لوضوح الحكم فيهما، إنما الكلام في الصورة الثالثة قال المتعذر تسليمه. يعني شنو الصورة الثالثة؟ ما لا يكون كل من البائع والمشتري قادرا على تحصيل منه تحصيل الآبق. قال صح ولكن مع الضميمة، صححوا هذا البيع الآبق مع الضميمة حتى الثمن يقع بإزاء منه، حتى الثمن يقع بإزاء الضميمة. يعني باكر إذا المشتري ما وجد الآبق لا يقول أنا يابا ما وجد يدعت لأن الثمن ما حباء منثورة وإنما وقع بإزاء الضميمة. والرواية في هذه المسألة أيضا جاءت وصرحت وبينت بأن الثمن أيها المشتري دفعته هذا كله يقع في مقابل الثمن. قال صح مع الضميمة إلى ماذا؟ بس بشرط هذا، إلى ما يصح بيعه منفردا، مو أنه يضم العبد الآبق إلى آبق آخر أو يضم العبد الآبق إلى حبة حنطة بحيث لا يصح بيع تلك الحبة منفردة وأمثال ذلك، إلى ما يصح بيعه منفردا إشارة إلى هذا الشرط. خب نفس الفرض هذا، إما المشتري يجده اتفاقا لو ما يجده اتفاقا، قال فإن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه اتفاقا يعني حصل فبها والعمل، وإلا إذا ما وجده كانت المعاملة صحيحة أيضا. ليس صحيحة؟ باعتبار أن الثمن إنما هو واقع بإداء الضميمة. قال وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة، يعني يقول يقول كانت المعاملة وكان البيع صحيحة لا تبطل، والآبق شاش المحل من الإعراب بالنسبة للثمن. قال ونزل الآبق بالنسبة للثمن منزلة المعدوم ولكن لا يخرج. هذا اللي وضحت لكم تفصيلا أن فرض المعدومية بيا معنى، هل هو بمعنى أن العبد الآبق ليس جزء للمبيع لم يكن داخل في ملك المشتري؟ لو لا، بمعنى أن الثمن بأجمعه شنو؟ لا يجوز أن يقصر أن يقسم على العابد وعلى الضميمة، بل الثمن كله في مقابل الضميمة، وأيها المشتري هذا الثمن خرج من كيسك، وأيها البائع هذا الثمن دخل في كيسك. بعد والعبد الآبق لا يخرج عن ملك المشتري، هو في ملك المشتري داخلون. قال ولكن لا يخرج العبد الآبق بسبب التعذر، أي تعذر تسليمه، لا يخرج عن ملك المشتري، هو داخل في ملكه، جمع أثر الملكية. قال فأجاب لك، بين لك أثرين. الأثر الأول قال يصح للمشتري أن يعتق ذلك العبد الآبق عن الكفارة التي في ذمته، إذا كانت هناك كفارة من إفطار شهر رمضان وأمثال ذلك مما فيه شنو؟ مما فيه عتق الرقبة. الأثر الآخر يجوز، يصح للمشتري أن يبيع ذلك العبد الآبق لمشتر آخر غيره ولكن مع الضميمتي. فهذا مما يعني، أو مما يعني بالتالي أن العبد الآبق داخل في ملكية المشتري. أما فرض معدوميته بذاك المعنى، بمعنى أن الثمن بأجمعه لا يجوز الآن بعد عدم وجاء المشتري للعابد، ما يجوز أن يقصص على العابد وعلى الضميمة حتى يقال ذاك المقدار من الثمن اللي واقع بإزاء العبد الآبق شنو المشتري لحق أن يرجعه؟ لا، ليس كذلك.
لكن حين التعذر يكون في مقابل
ضميره المفضل. أخذ الرواية بينات حتى تصححه يصحح ولا يخلف أي نقاش وأي جدال بين البائع والمشتري.
وإذا كان الثمن، حين التعذر.
بلي هذا وإلا، هذا وإلا.
يعني
وإذا
قبل التعذر يكون
الثمن
مقابل كليهما.
إذا قبل التعذر ذاك، فإن وجده يقول انتهى. هذا أنت ألف دينار يصير بإزاء العبد وذاك، وإلا أي وإن لم يجد المشتري معنى شنو؟
على سمعتكين
وإن سمع قابل. أي فأنا أنا أبين أن الجواب من نفس العبارة يصير وإلا أي وإن لم يجد معنى تعذر. ثم قال في هذه الصورة هل يثبت المشتري خيار بعد عدم وجدانه للعابد؟ فصل المصنف التفصيل نعرفه من خلال التقيدة. قال لا خيار مع العلم بإباقه، مفهوم شنو؟ وأما مع جهل المشتري بإباقه يثبت له خيار، خيار العيب، خيار التدليل. قال ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه ليشد قدومه على الناقص، أي لأنه هو بنفسه أقدم على معاملة كان المبيع فيها ناقصا ومعيوبا، فأنت بنفسك أسلفت مالك فلا ترجع على أحد بشيء. أما لو جهل المشتري بإباق العابد قال جاز الفاسق، يعني ثبت له الخيار. لكن الشرع يقيد، يقول جاز له الفاسق يعني ثبت له الخيار بشرط إن لم يكن البيع صحيحا، إن كان البيع صحيحا. هذا القيد إشارة لمن؟ إشارة إلى أن البيع لو كان من أساسه باطلا، مثل كما لو اشترى المشتري الآبقة بدون ضميمة منفردة، وقلنا باطل البيع. كما لو اشترى المشتري في هذه الصورة الثالثة الآبقة منفردة بدون ضميمة، ففي هذه الصورة البيع من أساسه باطل، فلا موضوع علما، فلا موضوع للفسخ. يعني لو اشترى المشتري هذا الآبق منفردا بدون ضميمة وهو جاهل بإباقه، خلي يكون جاهل بإباقه بالخيال المذكور بتخيل أنه هذا المولى داز علما، داز إلى شغل إلى قضاء حازم الحوائج، ففي هذه الصورة البيع هو من أساس باطل، فلا موضوع للفسخ أصلا. ليه؟ لأن الفسخ إنما هو في ظل صحة البيع. يعني هاي الخيارات شو تخلوها؟ خلوها بعد أن العاقد هو يقع صحيحا، هو أصل المقتضي ما بيشكال. أكو هناك يصير تدليل، يصير خلاف الوصف، يصير خلاف الرؤية، ولا أصل العقيد بالغ كذا قدرة على التسليم، ها تنطيني أخذه وبعد ذلك غاية ما في الأمر أكو يصير فتخلل هذا الخلل الشاء المقدس شنو الدارك بمن الدارك بثبوت حقا لأحد المتعاقدين. هنا هو البيع أساسا هو باطل،
ماكو بيع
أصلا لا بيع حتى ينعقد موضوع المن للفسخ. إذا فسخوا في ظل صحة البيع، وحيث أن البيع لا صحيح باطل من أساسه فلا موضوع للفسخ. فهذا الخلل إشارة إلى هذه النقطة. ثم يأتي الشارح يبين يعني ما زال هو في بيان بيع العبد الآبق. مو قلنا أن بيع العبد الآبق يصح مع الضميمة، زين يصح مع الضميمة، ماذا نشترط في صحة بيعه؟ يعني صحيح أن القدرة على التسليم ماكو، أما سائر الشروط لا بد أن تتوفر. نقول نعم، ويشترط في بيع العبد الآبق ما يشترط في غيره من شروط. الشرط الأول من كون العبد معلوما، معلوما من حيث الصفات، معلوما من حيث الصفات، يعني البائع من يبيع عبده الآبق يوصف للمشتري صفات العبد الآبق. هل معلومية الصفات للمشتري إما من خلال رؤية سابقة أو لا من خلال توصيف البائع له، فترتفع الجهالة. عبد كذا لونه كذا طوله كذا يرتدي كذا مواصفاته، كشم كذا عيون كذا رأسه كذا شعره، جميع المواصفات اللي ترتفع بها في التالي الجهالة. هذا الشرط الأول لابد أن يكون معلوما. الشرط الثاني لابد أن يكون العبد موجودا عند العقد، موجودا يعني أن لا يكون ميتا حين العقد، فهو ما له حضور جسدي بس يكون شنو له حضور روحي. واضح؟ يعني حضور روحي عند العقد موجود، أما حضور بدني ماكو. فمو يبيع فد عبد آبق بس هو أساسا شنو ميت قبل سنة قبل عشر سنوات يبيعها الآن، وذن راح يتقرع عليهم فروع فلو ظهر بعد ذلك كذا وكذا شيء فيه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وغير ذلك. الشرط الثالث نخليه في غير ذلك، أن يكون ذلك العبد الآبق ملكا صرفا للبائع، هو مو يبيع عبد غيره، لأن كل لابد أن تتوفر، يعني هو ملك ماله مو عبد مال غيره. فهذه شروط ثلاثة لابد أن شنو أن تتوافر في هذا البيع، فعند ذلك يصح سوى اللي مفقود عندنا سوى القدرة على تسليمه، بس هذا ما نشتره. إيه؟ فهو كان لازم العبد يكون ملك العبد ما الزايع، مو يبيع عبد مال غيره. شنو يعني بالكم راح غيره إلى غير شيء؟
فالعدم هذا الشيء.
إيه خذ أن لا يكون الشرط الثالث، خذ أن يكون العبد الآبق ملكا صرفا للبائع. أنا خذ أن لا يكون. شو الشرط يا شيخنا؟
يكون ملك صرف إله يعني هو
إيه؟ إيه
هذا الشرط. يكون ملك صرف للمشتري. لا لا إذا البائع ما عليه هو الشيخ هذا هو الشرط، يعني يكون ملك صرف لا واحد معناه لا يصير لغيره.
إيه بعيد. أنا أقول التنبيه ينفع بالتالي. بل الشرط الثالث نجعله هنا أو قال أو وغير ذلك، أن يكون العبد الآبق ملكا صرفا للبائع، لا أن يبيع عبدا غيره سوى القدرة على التسليم، فقط هذا يقول من الشرط. أما غير هذا لا بد أن تتوافر في بيع العبد الآبق. بناء على هذه الشروط الثلاثة راح يفرع فلو ظهر تلف العابد حين البيع، لو تبين بعد البيع أن العابد حين البيع عبد الآبق حين البيع كان ميتا، هو بايع لعبد آبق ميت، لو ظهر هكذا هذا لف نشر مشوش، أو استحقاقه لف نشر مشوش طبقا، لأنه لو ظهر سلفه يرجع لمن؟ يرجع إذا للشرط الثاني أي أحسنتم، أو ظهر استحقاق العبد لغير البائع، تبين أن هذا العبد اللي بايع لي هذا عبد مو مالك مو ملك ما كان هو مل يعني ملك صرف إلى، وإنما بايع لعبد آخر يعني عبد لغيره، أو تبين أن العبد مخالف للواقف يعني هذا قيد المعلومة، يعني هو بين لي أن العبد كذا وكذا ثم بعد ذلك من حصلوه شافوا على خلاف ذلك الوصف مما يوجب تنزيل قيمة سوقية، وهو العبد بالتالي حال حال سأل النبي يوصف لك أنه مدير مثلا فالسيارة تبيعها تشتريها لمدير مثلا 2008 ثم بعدها يطلع مثلا 1999 هذا فرق كبير مثلا في القيمة السوقية فخلاف للواصف. قال هنا في هذه الموارد الثلاثة لا يمكننا أن نحكم بمن؟ بما حكم في مسألة بيع العبد الآبق، يعني ماذا؟ يعني الرواية الواردة في أصل مسألة بيع العبد الآبق تلك الرواية اللي صححت البيع مع الضميمة وجعلت الثمن في مقابل الضميمة تلك الرواية لا تكون شاملة لهذه الموارد الثلاثة، بل ماذا نعمل فيها؟ بل لابد أن نعمل في هذه الموارد الثلاثة بمن نعمل؟ بمقتضى القواعد الأولية. زين، مقتضى القواعد في الموردين الأولين شنو شنو؟ لو ظهر تلف العابد حين البيع أو ظهر استحقاق لغير البايع، مقتضى القواعد في المورد الأولين أن البيع يصح بمن؟ بإداء ذاك المقدار من الثمن اللي وقع بإداء الضميمة، وأما ذات المقدار من الثمن اللي وقع بإداء العابد فالبيع باطل من ظهر استحقاق من غير أو ظهر أنه هذا ميت، يعني باعه فالشيء معدوم. فمقتضى القواعد في المورد الأولين أن البيع يصح بإداء ذاك المقدار اللي قابل شنو؟ الضميمة، دون المقدار من الثمن اللي قابل منه قابل العبد التالف أو العبد المستحق للغير. ومقتضى القواعد في المورد الثالث أنه ظهر لك أنه خلاف الوصف، ومقتضى القواعد في المورد الثالث أنه يثبت للمشتري خيار المسمى بخيار الرؤية أو بتعبير آخر بخيار تخلف الواصف، أنت شئت فعبر، إما خيار رؤية أو خيار تخلف الوصف، يا ذا أنت طيب يا بهذه المواصفات طبعا غير مواصفات فعندي خيار، فلماذا خيار إن شئت أن أمضي المعاملة وإن شئت أن أفسخ المعاملة. قال فلو ظهر تلف العبد الآبق حين البيع، ظهر بعد البيع يعني، أو ظهر أن العابد مستحق لغير البائع، أو ظهر أن البيع مخالفا للوصف، قال بطل البيع فيما يقابله في الأولين. أنا شرح ترجمي، بطل البيع في ذلك المقدار من الثمن الذي يقابل العبد الآبق، ذاك يدخل في الأولين أي في الموردين الأولين، أما ذاك المقدار من الثمن اللي وقع مقابل الضميمة، ذاك صحيح. فعند ذاك يحتاجون، يحتاجون إلى التخطيط، يشوفون قيمة العبد الآبق بكذا مواصفات بكذا جهية، فنقول مثلا 600 دينار، 400 الباقية بإزاء منه بإزاء الكتاب، فإلى حق المشتري أن يرجع 600 ريال من البائع في مثالنا هذا. وأما مقتضى القواعد في الأخير، في الأخير عن الموجة الأخير، شنو هو الموجة الأخير؟ لو ظهر العبد بعد البيع مخالفا للوصف، واضح الأخير هذا؟ قال مقتضى القواعد في الأخير تخير المشتري، يعني يثبت المشتري حق الخيار وهو خيار الرؤية أو فقط خيار تخلف الواصف على الظاهر. هذا القيد راجعا للثلاثة، إما للموارد الثلاثة. هذا التكوى من الشيء يقول على الظاهر أنه أكو فرق بين المود الأولين والمود الثالث بحسب مقتضى القواعد، وهو بهذا يشير المن إلى احتمال آخر، كما الآن تقرؤون في الرسالة العملية لغة الفقهاء كذا، من يقول على الأظهر أو على الظاهر كذا، معناه شنو؟ أكو قول آخر حتى على مستوى الاحتمال. فإحنا شو نقول؟ نقول قوله رحمه الله على الظاهر قيد يرجع إلى المواد الثلاثة بأصلها، وهو إشارة إلى احتمال آخر فيها، أي في هذه المواد الثلاثة. ما هو ذاك احتمال آخر؟ وهو احتمال أن يكون الحكم في هذه المواد الثلاثة هو الحكم في أصل مسألة بيع العبد الآبق. ما هو؟ أن الثمن بعد ذلك يظهر شنو؟ أن الثمن بعد ذلك يكون بأجمعه في مقابل الضميمة، فيصح البيع في الجميع. واضح إن شاء الله. الصورة الرابعة من تلك الصور، ما لو كان المشتري خاصة قادر على ماذا؟ قادر على تحصيل الآبق دون البائع. هذا اللي يشير إليها بقوله الشهيد في المتن، ولو قدر المشتري يوبس على تحصيله دون البائع. الحمد لله رب العالمين، أحسن الله.